الواجب على كل مؤمن أن يحرص على حسن خاتمه وأن يلتفت في طاعة الله ورسوله والإشارة من بسم الله وصحبة الأخيار ولزوم الطاعات جعل الله يتوفاه على أحسن حاله وليحذر الغفلة والمعاصي وصحبة الأشرار فإنها وسيلة إلى سوء الخاتمة. المعاصي من أعظم أسباب سوء الخاتمة وهكذا الحرص على الدنيا والجزع في طلبها من أسباب سوء الخاتمة وهكذا الغلو في محبة النساء أو البردان أو السلطان والأمراء فإن هذا من أسباب سوء الخاتمة. فليتق الله العبد وليحذر. وسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشقوا فهلك ولم يغفر الحب ما حصلوا من الأراضي وأناس آخرين أصروا على السيئات فلم يقبلوا النصيحة فماتوا على حاله نسأل الله العافية ماتوا على أسوأ حاله وعدم تابع عدم قبول النصيحة. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه دائما وأن يجتهد في أسباب حسن خاتمه من طاعة الله والاستقامة على الصلوات وإكرام ذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأخيار. هذه أسباب الصلاة والسلام. أما من مال إلى الدنيا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء خاتمه. فليس هذا عند موسي قال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ومثل دعاء فلان يلاحظها وهم يقول له قل لا إله إلا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوله ونحو ذلك. فالآخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين ذلك يوم على أسوأ حاله. وهذه قصة الأخيرة مؤذن يؤذن فرأى امرأة تحت الأذى تحت المنارة من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى أتاها نزل وأتى إليها وطلبها على نفسها فأبت. قالت أنت مسلمة نصرانية؟ قال أنا أتنصر. فتنصر لأجل حصول مراد منها من الزواج بها أو التمتع بها فصعد إلى صف في حاجة فنزل وتسقط منه ومات على نصرانية فترك الإسلام ولا يجوز في المطلوب نسأل الله. هذه من العقوبات العظيمة العاجلة نسأل الله. فالواجب على المؤمن الحذر. وهذا آخر رب العباد الله قلبه معلق بالأمين فيقال له رسول الله ويقول مولاي الآخر قل له رسول الله يقول مولاي الآخر حتى مات على هذه الحالة السيئة. نعم المسلم يتقي الله ويراقب الغار ويجتهد في طاعة الله والإكثار من ذكره ويختصد بما يتعلق بحب الدنيا بما يتعلق بالحاجة وهكذا حب الإخوان هكذا حب الأقارب بقدر الحاجة لا يسرف في ذلك بل يكون حبه كامل وموالاته كاملة لمولاه ربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. من يحبه الله أهل الإيمان ويرضوه الله على الشكر والرضوان هذا المؤمن يحبه الله ويرضوه لله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار ربه سبحانه إن الله ما على يتقوا والذين هم محسنون. فالوصية الحذر من طاعة الهوى والشيطان والحذر من صحبة الأشرار والحذر من الإصرار على المعاصي والوصية البدار بطاعة الله ورسوله البدار بالإكرام بإذن الله بالإكرام بقراءة القرآن بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أسألكم الله يقول نجد كثيرا من أخواتنا المسلمات لا يلتزمن بإعطاء اليدين وهو ما يسمى بالكفازين وإذا نصحناهن كدنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن أن لبس الكفاز مكروه لأنه يزيد من جمال اليدين.
الواجب تشفع عند الرجال الأجانب الذين بدلوا وجه الكفين والقدمين كلها عورة كما قال الله سبحانه ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن فالوجه والفتان والقدمان والرأس كلها من الزينة. فيقول جل وعلا ويا سألتم من حجاب فمتاعا تسألهن من وراء حجاب ثالث أطهر لقلوبهم وقلوبهم. الواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدأ سنيا، أما في بيتها وحدها هذه لا دخل تكشف وجهها ورأسها ويديها عند نفسها وعند النساء لا حق، لكن عند أجنبي أخ زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من الأجنبي ستر والتحفظ.
بارك الله يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون يا سماحة الشيخ أنهم يستخدمون الكفرية في دينهم. السؤال: كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟
معاملة الكفار ما دام الله كفرهم وبدعتهم ولم يسلم على المسلمين، وهم يعبدون علي يعبدون فاطمة يعبدون الحسن والحسين يعبدون أهل البيت يدعونهم ويستعيذون بهم يدعونهم ويسلمون الصحابة، هم كفارا بهذا كفر الإيمانية، وأعطوك إيران وأتباعهم وأجناس من غاية الفلاطين والمدينة الخاولة وغاية المكارم في الأجواء، كل هؤلاء من عبادة أهل البيت يعبدون أهل البيت يعبدون الله يعبدون أهل البيت، الواجب هجرهم حتى يتوبوا إلى الله ولا يصلى حلهم ولا يبدأوا بالسلام، لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أخرها وصل مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فقط انتهى المسلمين، هم النازحين الذين أسروا باطلهم وصاروا مع المسلمين، ومن أظهر كفر عمر بنفسه، ومن أسر المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها، نسأل الله العافية.
بارك الله يقول: ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟
يتعسل أخوها قبل 40 قد يقابل الوجود، يقوله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه: مقيت لنا من حلق العانة وقت الشارب ووقت الإبط أن لا نفتها ذلك أكثر من 40 يوما. هم مأمورون في الرسول أمر بوقت الشارب قالوا اليوم من في الأرض حلق العانة من الدهن قبل 40، فلا ينبغي تأخيرها بعد 40، وأقل الأحوال فراها السبيل.
بارك الله يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تسمع، أم في حالات المطر الشديد؟
لا يجب العذر، لا لا في الرحال، إذا المطر في الظهر أو في المغرب يقصد في العارف وصله من المسجد أو يبنعه في المسجد، ويبنع للحاضرين صلي مع المعرفة وضعه مع منع تأمين يستجن قرار فضله وكفاء المعنى من المطر يشق على الناس أو الضوء فيها الطريق مدحة ورجلة فلا بأس من الرسل.
بارك الله يقول: ما حكم استعمال الخيوط والاعشاب لمعالجه اللحيه اذا اراد الانسان ان تكثر ابتداء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
في علاجها بها وربها لها وفقاءه استشهاد وتمويلها هذه الخيوط هي ربها بشريه لانها رهيب لانها غيرها ولانها مباحه لها من بيت الاغنيه اذا كان فيها انفاس، لكن لا حاجة إلى هذا، انقرضت لا انقصرت الهمية، أنهم لا يأخذ منها شيء، لا يتعرض لا يقصها ولا يأخذ منها شيء، أما أن يعالج مثلها بها ما يهمها، قد يعالج بها خيرها ثم يقع في مثلها.
بارك الله فيكم،
صلى
الله على النبي محمد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب انتقاض العدد في أثناء الصلاة والخطبة. جاب لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قادما يوم الجمعة، فجاءت عيرة فالتفت الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: فإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم في رواية: ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس منا 12 رجلا فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة بعد الجمعة. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا صلى احدكم الاثنى عشر فليصلي بعدها اربع ركعات. رواه الجماعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته. رواه الجماعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان المفتح فصلى الجمعه تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى ركعة، فإذا كان من المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم؟ الحمد لله.
هذه الحديث ما يتعلق بالصلاة بعد الجمعة. السنة يصلي بعدها أربعة، سواء في المسجد أو في البيت، هذا هو الأفضل. وإن صلى ركعتين في بيته واكتفى بها فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلى على الجمعة فليصلي بعدها أربعة. يعني جمعة من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إنما ذلك على أن السنة بعد الجمعة وبعدها بتوبة. أما فعله إلى أهل البيت ركعتين فإما ببيان الجواز، وإما يكون ذلك قبل أن يأمر بالأربعة ثم أمر بالأربعة. والأفضل الأربعة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أو في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الجمعة إذا صليت الجمعة صلي بعدها أربعة. قل اسمع: من كان مصليا بعد الجمعة صلي بعدها أربعة. والقول أقوى من الفعل، لأنه تشريع عام، والفعل يحكم الخصوصية. ويحمل الفعل على أنه مثل بيان الجواز، وأن السنتين تكفي البيت، لكن الأربع أفضل سواء كان في البيت أو في المسجد. ويحتمل ان كان يصلى من بين البيت قبل ان ياتي الشارع الى الاربع او لا يوحى اليه بالارض. اما في علم الامر بالحرام فلا ارسل في صلاه البيت من قمع على الجمعه فليس له وجه لان اجتهاده والا الاحاديث الصحيحه تبين خلاف العلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى الرواتب، لان الصلاه لا يصلى الرواتب، فإنما يصلي سنة الفجر فقط في هذه الليل.
الله عليه وسلم. الله يقول: لي قريب يوجد عامل أجنبي عنده سيطرة عليه لدرجة أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله. اكتشفت ان هذا
من غير مثل عمله ورؤيه من اجل العيد. فكان هذا كان قبل ان يعلموا من عذابه، كانوا يظنون انه لا باس ان يخرجوا وهو يحضر. فجدهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الواجب الاصاله من الخطبه، فانزل الله العيد كريما لان من هذا العمل من الله تجاره من الله يهلك قلوب قائمه. قلنا انه خير من الله يبتدع منه اهله واشكره. دل ذلك على ان الواجب هو البقاء وصنع الخطبه وعدم الخروج بعد الخطبه بعد شروع الخطبه. ينتظر ويستمع ولا يهم العيد لا العيد ولا غير العيد الا من حدث، اي حدث حدث ويكون يتوضا، والا هو الواجب الانتظار واستماع الخطبه. ولهذا ذم الله هؤلاء وكأنه أن الله خرجوا قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وظنوا أن هذا ما بأس به. قال بعضهم أن هذا كان حين كانت الخطبة بعد الصلاة خطبة الجمعة، ولكن ليس هناك دليل يدل على أنها شريعة بعد الصلاة، وإنما خطبة الجمعة من حيث شريعة ولا صلاة ويصلي بعدها، يصلي يخطب خطبتين ثم يصلي الجمعة بعد ذلك. لكنهم جهلوا الحكم الشرعي فأدبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم.
الله يقول: لي قريب لقريب لاحظت عليه سيطرة أحد العاملين عنده أن قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه أن يقتنع بشيء ولو كان في مصلحته. وتأكد لي أن هذا الأجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه وأصبح يحتجزان أمواله بشكل مخيف، حتى أصبحت أخاف أن تذهب جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويصبح قريبي وأولاده لا يملكون شيئا. علاج قريبي في أي حال من الأحوال عن طريق القرآن، لأنه لا يقبل ذلك بشكل قطعي، بمعنى أنه يستشير ويقنعه يستشير إخلاص هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده، أم يجوز الذهاب إلى ساحر لفقد سحر هذا القريب لأننا مضطرون
يرفع الأمر نحن صنع المطلوب في الأمر. نعم يرفع الأمر نحن إذا كان الشاعر عنده حقيقة يرفع الأمر نحن.
أسألكم الله، يقول هل تربية الشعر ولبس الخاتم من الرجال يأتون أم أن ما تعتبر من العادات؟
لبس الخاتم لا بأس من الرجال والنساء من الفضة، أما من الذهب لا خاص من النساء، أما لبس الخاتم من الفضة فهو جائز من الرجال والنساء، أما كون الفضة فهو محل نظر إنما هو جائز. شنو يعني خاتم؟
تربية الشعر.
أما تربية الشعر فهذا لا بأس به، تربية السنة للنساء سنة للنساء لأنهم جمالهم، ولا يجوز لهم حق الرأس ولا قصة لأنه جمال لهم. أما الرجل في التفصيل والغضاب في قصة السنة تعسي ولا يترك ولا يترك ولا يسر عليه فلا بأس، والغضاب في الفتنة والنساء هذا منكر ليس يمنع.
قال الله يقول عندي بعضهم يصلي جميع الصلوات، عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها، ومنهم من يشرب الدخان ولكنه يصلي، وأنا دائما أمسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟
الواجب عليه النصيحة، الذي يصلي على ترك بعض الصلوات ويصلي على ترك فعل الدخان يستحق الهدي، لكن يصلح معهما ويجوز في ذلك على الله يهدينا ويكون معكم مساعدة من الجيران والإخوان، لأنكم إذا كنتم اثنين ثلاثة أربعة أقرب في التأثير وأكثر نيابة من المقابل، أن يجتهد في نصيحتهم أنت وإخوانك وجيرانك، وإلا فهو بأمرنا إلى الهيئة، ولا سيما أن يتخلف عن الصلاة.
سبح الله. يقول هل يشترط لحجاب الدمار ان تقع في الحوض الذي يحيط بالدمار؟
ما اقول ان تقع الحق الحوض الحوض ما بد يقع في الحوض، ولو ذهب بعده اذا وقع في الحوض ولو في الحوض، اما اذا لم يقع في الحوض لا يجوز.
سبح الله. يقول عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السبت الا فيما افترض عليكم، فإذا
يجد
أحدكم إلا في عنبة أو عود شجرة فلينبغه، وسنده صحيح، وذكر من رواه ومن صححه كالألباني وابن القيم وشيخ ابن عثيمين. يقول فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟
الحديث هذا ضعيف شاذ مضطرب يخالف الأحاديث الصحيحة، فلا صحيح هذا الغالي وغيره هذا ليس بصحيح. يقول ان الله لا يصوم النحر يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او من بعده متفق على صحته، والذي بعد الجمعه هو السبت، وكان يصوم السبت عليه الصلاه ويصوم النحر معه، وهذا يدل على ان الحديث شاذ مضطرب كما قال هذا الحديث عليه الصلاه والسلام. قال مالك هو منسوخ رحمه الله، قال ابو بكر هو منسوخ، مقصود ان الحديث ليس بصحيح، ولو فرض انه صحيح ومنسوخ بالاحاديث الصحيحه، فلا باس بصوم السبت مفردا او مع الجمعه او مع الاحد، فله الصواب. بعض الناس قد يكون يظهر أنه بعض الحلم جيد نبيع، أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس، سؤال الأغنياء، سؤال الناس، وإذا ما يشب حاجة لا يحتاج إلا الحاجة. يقول ابن خلدون: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فخلت الغنم حتى يصيبها في الرؤوس، حمالة نصف بين الناس، أو في قارب ما عنده شيء لحاجته وفاء الدين. ورجل أخبر سفاء فقر حاجة حتى يقول فيسأل الناس فيحصل ما يصيب الحاجة حتى يصيب الغنم الحين. هم يصبح فاقع لهذا وستة فحلت من المساء حتى يصير قوى من العيش، يعني شدة من العيش حتى يصير لها شدة من سبب أو رفيفة أو مرتب يعينه يشد حلت. والثالث هم يصبح فاقع فقام ثلاثة من الحجام القومة من المعروف بالحيل القومة يشهدوا لهم يصبح فاقع الغني ثم أقرأت النحبة، فلا بد أن يشهد الثلاثة أنه أقرأت النحبة وأنه استقر حتى يساعد من زكاة وغيره. وما سوى ظلم الأمر صح، هكذا جاء حل الأمر. فالواجب على المؤمن أن يتحرى من أعماله وأقواله، وأن يحذر قطعة الرحم والعقوق وسؤال الناس في أيديهم وظلم أولاده وبناته، غير إلا غير هذا مما حمد الله عليه. ولما خلق الله الرحيم قال يا قامت فقالت إن ألا هذا مقام العائلة من الطبيعة، فقال عليه جل وعلا: ألا ترين أن أصل من وصلت وأقطع من قطع بقاتبة؟ قال: فذلك الإسلام، إنه الله الآخر من وصلها وصلته ومن قطعها قطعها. فالرحيم لها حق السلامة، وصلتها من أسباب وصل الله إلى إعانته، وقطعها من أسباب إعانة الله. لا حول ولا قوة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية.
قال
الله أقول أرحامين يفقرون للصلاة والاختلاط لديهم بالسخ جدا وحين يكبر الشيكة، وسؤالي ما هو وجه اتيانهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم الى بيتهم. أرحام الكافر كحشية جيد قريبا في الإسلام. قال الله تعالى: إذا تيسر تأليف عبدت من الخير هذا الشرك، قل يسر تصل في الإحسان إليه مثلا طيب الزيارة، وإلا تندى من آخر من صغر في التدخين أو حتى اللحاء أو الإسبال أو غير هذا من آخر أو أكل الردى تنصح تتق الله فيه، تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا مثال من صفاته أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه، كل هذا مثال.
وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل الحرب. في الواقع صلاة الظهر تستمر مع الإمام وهي صلاة مهمة فيها. دخل رجل من الصلاة الأمام مع الإمام وقد جمع المغرب مع العشاء وأتاه في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب ونواها مغربا وسلم مع الإمام، هل صلاته هذه صحيحة؟ تجزئ
على الصحيح، هي على الصحيح من حميته ثلاثة الأجلة، وإن دخل على من أولها جلس في الثالث فوق على الثالث ثم سلم معه ثم أتى به.
يقول: هل صلاته هذه صحيحة برغم اختلاف مكان التشهد الأول فيه؟
إن صارت صحيحة عليه يأتي بالعشاء بعد ذلك، ولو دخل بالتشهد لا يجوز من أجل المتابعة، صار الشهود من أجل المتابعة.
قال البخاري في صحيح مين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقبح كل يوم سبع تمرات عدوه لم يضره في ذلك اليوم ثم ولا سفر. وروي ايضا بلفظ: من تقبح بسبع تمرات من تمر العاليه. فهل المقصود تمر العدوه او تمر المدينه؟ واذا كان المقصود بالعدوه فهذه قصه الان ام ما زالت موجوده؟
تمر العدوه هو الذي يحمل ولهذا في النهر الاخر من صبح بسبع تمرات مما بين لابتيها مما بين لابتيها ومن ضرها وسهر ويرجع في بقيه تمر ذلك، وان هذا وصف اغنبي يرجع انه يعم بقيه التمر. فالتصبح بسبع تمرات من اسباب العافيه من السهر والسهر، واذا كان من تمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الجسر سواء عدو ولا غير عدو. من أجلها التمر التمر النبي وقال التمر عجل.
أصدق الله يقول ما حكم المسجد الاستراحة وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟
مثل الاستعداد المدينة في المسجد مثل الاستراحة بعد الأولى بعد الثالثة في الطبيعية قال في جسد الاستراحة مثل جسد المسجد وهي مستحبة إذا فرح ملا واجبة لا.
أصدق الله يقول قال الإمام ابن كثير في بداية الرسالة فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع الرعد؟
هل يفعل هذا من أهل العلم؟ هذا حسن دعاء حسن في سنة دعاء الله لكن يدعى عن أجل لا في السنة دعاء لأن في دعاء الله في الكلام لكن يفعل الله عن السنة كانت هذه الأول هذا دعاء حسن
دارك الله فيك وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله وعلى آله وصحبه وسلم ثم بسم الله الحمد لله. ففي أحاديث الأول النهي عن فن السلاح في الحرم يعني فصيح إلى وطعم على ملع أخبار في محل أمن محل أداء المناسك فلا يجب فن السلاح إلا من حاجة لأن رسولها عن فن السلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي فن السلاح فيه. ولهذا لما وصيح من عمر في أداء السلاح وجاءه الحجاج بن يعقوب سنة 73 قال إلا لو أصابه قال أنت قال خير قال لأنك أدخلت السلاح وحملت السلاح في يوم الله يحمل به قال يدل على أنه ينبغي أن في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الناس وأن يعلم الحج حذرا من وقوع ما لا تمتع به إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا يحث على حبيب أيضا يحث على كل شيء جميل في صلاة العيد وأن السنة هي المأمومة في صلاة العيد لأن الأمر على الله عليه وسلم لحل إلا في الاعتزاز دل على أن هذا الأمر مستقل شرعية تجمل العيد وأخرى فإنه لا يلبسها هو مما خلقها لأنه من الحريم خاصة في هذه المشهد قد دلت الأحاديث على شرعية تجمل يوم العيد ورؤوس الحسن من الثياب والترشيد الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء ومرورهن الصلاه مع الناس حتى الحجه مثل اخذ الناس مثل بلى المكلفين ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكونوا خلفها وما هي لهم الخير ودعوه المسلمين جميعا وما يزال من الرجال والتي لسان هذه الباب تبسى أسفها وتشتوها من جبالها والسنة خروج ناس من العيد والتكبير ليلة العيد حتى تنتهي الخطبة وقوله جل وعلا قل فرده الله ولا هداكم يوم عيد الفطر فرده الناس عن غروب الشمس إلى انتهاء الخطبة والسنة يخرج يوم العيد بعد أن يفعل ثمرات عيد الفطر ففي ثمرات كما كان يفعل يفرد يوم عيد الفطر ثم عيد الأضحى والأفضل فيه أن يكون حتى بعد الصلاة هكذا السنة وطلب الله من الإنسان والسنة في التكبير في الأضحى والسنة في التكبير في الأضحى التكبير من أول عشر إلى نهاية من المثال عشر ثلاثة عشر شهر كالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول ثلاثة عشر والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم ثلاثة عشر خمسة أيام مطلق ومقيد جميعا في خمسة الأيام الأخيرة من يوم عرفة إلى أن يحدث يوم الكلام التصوير يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الأرض. نعم. لا مصلى 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 جماعة السنة هي أداء يجلس ما كان يصلى قبلها لأنهم لا يغيق على الناس ولا يفرقون جماعات لأنهم مثل نسوا نسوا في الصلاة
خروج النساء 40
نعم والله السنة مستحب جهة الذبح اللي مثلاً اللي يمثل في الشمس. الذبح
هي
ماذا يجب عليه عمله من الناحية الدينية غير الصدقة؟
فقير؟
نعم.
فقير فقط، عليه صدقة فقط، لكن فقير إذا عجز ما عجز. الكثير تصنع، لكن الفقر يؤديها قبل الصلاة. ولو كان فقيرا، إذا كان عنده ما يفرض عليه يومه وليلة، صاع عن نفسه، صاع عن زوجته، صاع عن كل ولد من الأولاد، وإذا كان عجز ما عجز. أما الغني معروف عليه بكثرة الوقت. أما صلاة فقط فلا. ان شاء الله عليه ان شاء الله خير الصدق والفقير والصدق يتصدق افضل الصدق المظلم اذا كان فقير صدق الناس يسر مثل ما قصر صدق من الاول بشيء تقوى لكن فقير صدق بخمر بكره في يد ريال في يدين كل شيء اتقوا من الاول بشيء تقوى في صحيح البخاري ان عائشه رضي الله عنها جاءت امراه تسال ومعنا الإنسان لها قالت صحيح فلما جئت في البيت إلى ثلاثة أسرارات فدفعتها إليها فدفعت لكن واحدة من لديها تمرة ورفعت الثقة التي تأكلها فاستقلت لديها التمرة الزائدة فشقت هذا الجمال الشيخ قالت عائشة فأعجبني شأنه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أرضى بها بأجله يعني بها الجمال
بارك الله لكم جدي رحمه الله قتل بالخطأ فتاة صغيرة بندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكبير وربما بلغ سن التكبير ودفع له الجدي دية كإعذار عن قطعة أرض ومضى على هذه الحادثة أكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام وإذا كان لديه أكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟
بعد 100 سنة كم يسألون؟ بعد 100 سنة شاحنة يعني مثل الله العافية يعني تكفى كلامها هذا فارغ
سابق الله يقول نحن مسافرون فقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟
لا يا رب ما ممكن خلاص في الجمع فلا يعني التأخير ما يعرف الفصل بينهم من التأخير ما يعرف الفصل بينهم صلوا معنا في العشاء في الجنة وإن هذا في جميع التقليد يضم العشاء إلى المغرب إذا المغرب يقيم يقيم العشاء من التقليد وأما من التأخير إذا أخر المغرب ولا أخر العشاء بعدها ما يضع لأنها في وقت
سابق الله يقول سبق أن قلتم في جدك لكم أن المسافر إذا أتم خلف المقيم فإنه يصلي الرواتب فما هو الدليل حفظكم الله على ذلك؟
لأنه صلى صلاة المقيمين لما صلى صلاة المقيمين صلى في المقيمين صلى الرواتب الذي صلى في السفر من القصر لم يصلي الرواتب إلا سنة الفجر وإلا التهجد الليل أما إذا خلى الإنسان مع المقيمين
بارك الله فيكم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
أن الزوجة محرم الزوج سواء طلقها أو مات لم يستطع من الزوجة من أجل أن الأرض محرم للزوج ولو طلق الزوج ولو مات في الزوج ولو طلق الأرض
وصابق الله يقول أن يقبل من أجل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولما سبق هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولماذا؟
لا يقبل من أحد الأمل لأن أيضا من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهل الكتاب اليهود النصارى وكذا غيرهم الجنود والثمانين والشيوعيين كلهم لا يقبل منه شيء إلا أن يدخل في دين الله الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسجد من شريعة الإسلام وإلا فهم كفر ولو عملوا بدينهم اليهودية والنصارى لأنه دين مرسوم وعسى الله محمد بن الحسن قل يا ايها الناس اني رسول الله في الدنيا فسال الله الله العظيم وما ارسلناك الا تعرف من ياتي رسولا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من حديث عمر لما اخذ القطع منها فتوراه وقراها وامن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع بي خيره مهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي يصف به الا كان من اهل الاخره رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا جعل محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمه الشرائع فليس لاحد يخرج عن سبيله وعن دينه لا يهودي ولا نصراني ولا غيره يجب على الجميع ان يدخلوا في دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل منه شريعته ومن لم يفعل فهو كافر
صلت الله يقولون أن يجوز تعليق الكفائر في المنزل على جميع الجدران ومنه يكون تشبه بالكعبة
فرقها أولى لا تجوز الجدران الملائكة الملائكة فرقها أولى الملائكة الحديث من الزبور تشبه الجدران أما إذا جاء النوافل فالنوافل أن الجدران والنوافل ما في ذلك
بارك الله يقول وضعت من الخالقين مع أبنائها من الزوج الأول هل يصبح أبناء الزوج الثاني إخوة العيد فضرعي أم لا؟
إن رأي وضع الإنسان للمرأة خمسة وضعات من الأشرف الحرين صارت أم منه وصار أولادها إخوة من جميع الأزواج السابقين واللاحقين إذا وضعت المرأة إنسان للحرين فضل يفضل خمس رضاعات من الأسرة طال هذا وصلى الأهل أزواج من أمين وأهل أولاد أمين السابقين
والأحسن قال الله يقول في أوقات الحرب ينتقل المصلون ببعض المساجد إلى كلع المسجد أي في فوق المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر وهل ينطبق على بناء المسجد جميع أحكام المسجد؟
لا بناء المسجد لا دام وقد خلقه هنا المسجد وفق قد المسجد فهو المسجد ولا المسجد من قبله ولا المسجد فهو خطبه لا يلاحي ولا يشترى ولا يلتبس به الحرائر ولا يلتبس
به بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه الله عليه وسلم
هذا الأمر عدم صنع الطاعة هذه الفرقة
هو الذي يرسل إليه
نعم الله يعلم بذلك.